الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من دين الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أقدم العزاء لأهل شيخي فضيلة الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم ولتلامذته وأبنائه ومحبيه ومريديه ولأمتنا الإسلامية في هذا المصاب الجلل، والذي لا نملك معه إلا أن نقول رضينا بقضاء الله والقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراق شيخنا لمحزونون. رحم الله الشيخ أسامة عبد العظيم رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتك ورزقه الفردوس الأعلى، وجعله في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بفضله وجوده ومنه وكرمه وإحسانه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. حول إقام الصلاة أخذنا أمورا لا بد منها لمن أراد أن يكون من مقيم الصلاة، لا أنه يصلي فحسب، وهو هذه العناصر مثال أمر الله في الصلاة: حافظ على الصلاة في مواقيتها، في جماعاتها، في مساجدها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. وهذا آخر ما تناولناه في اللقاء السابق، مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها، وشرح حديث من أرنى بالناس فليخفف، الذي فهم على غير وجه ووضع في غير موضعه. الليلة إن شاء الله مع أمر ثاني، عنصر مهم من عناصر إقامة الصلاة. هذا العنصر هو شروط صحة الصلاة. وكلمة شروط صحة الصلاة تعني أمور لا بد من توفرها قبل الشروع في الصلاة. إن وجدت واكتملت صحة الصلاة، وإلا فالحكم على الصلاة بالبطلان. وشروط صحة الصلاة أمر ينبغي أن يعلمه كل مسلم، ولا يسع المسلم أن يجهله، وهي وإن وقع الاختلاف فيها بين المذاهب، لكن نقول شروط صحة الصلاة خمسة: العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. مرة أخرى، العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة في الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. لمن لم يتعلم شروط صحة الصلاة يقع منه الخلل، فيصلي وصلاته باطلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أن إنسانا صلى قبل دخول الوقت لا تصح صلاته، والذي يؤخرها بعد خروج الوقت مرتكب لكبيرة في الإسلام لا تقل عن كبيرة قتل النفس والزنا وشرب الخمر، والذي يصلي دون أن يحسن غسله أو دون أن يصح وضوءه لا صلاة له، حيث لا صلاة بغير وضوء ولا بغير طهور. وكان الرجل يصلي، يقول الرجل على سبيل التغليب، وقد اخترت شرط طهارة الثوب أو البدن أو المكان الذي يصلي فيه. وأما الفاجعة حين تجد أن جل المصلين لا يحسنون ستر العورة مع عموم البلوى في أزياء الرجال والنساء، يخسر هذا الشرط. والأشنع من ذلك سكوت العلماء عن هذا، فلا هو بالذي يقول للمرأة المتبرجة كيف تصلي، يا سيدي سيبها تصلي، صلي إن شاء الله وربك كريم، بكرة وبعد إن شاء الله يصلي بجسد كويس. وربما فعل هذا مع زوجته وبناته في البيت، ولا الرجل يصلي وربما يتقدم للإمام وهو مكشوف السوء، أو لم يؤدي شرط ستر العورة. وكذا الذين يتهاونون في أمر استقبال القبلة إذا ما كان على سفر، فبينما هو في سيارته أو في طيارته أو في وسيلة سفره التي ركبها يصلي كيفما اتفق، لا يبالي إلى أي جهة صلى، وإن كان هذا في النافلة فلا بأس، لكن في الفريضة لابد من تحمل القبلة. إذا نحن أمام أمور تقع فيها مخالفات كثيرة جدا، ولذلك أوردنا شروط صحة الصلاة ضمن عناصر إقام الصلاة لنسوّب هذه الأخطاء في وقت نذر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول وبالله التوفيق، أما بالنسبة للعلم بدخول الوقت فهذا لابد منه كل وقت، أول وآخر، أول الوقت وآخره، فيما حدده سيدنا جبريل عليه السلام للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقال ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، أي وقت للصلاة. وكانوا قديما يتعاملون مع هذه الأوقات بطريقة الظل والشمس ومثلا الخيط الأبيض والخيط الأسود وهكذا، يعني بمعرفة طلوع الشمس حتى بمعرفة طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، الشمس في كامل السماء بدا وقت الظهر، صار ظل كل شيء مثله، انتهى وقت الظهر وبدا وقت العصر، ضيفت الشمس للغروب او غربت، انتهى وقت العصر ودخل وقت المغرب، طلعت النجوم او غاب الشفق الاحمر، انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، يمتد الى منتصف الليل اختيارا او فضيله، ويمتد ما بعد ذلك اضطرارا الى ما قبل الفجر. كان يعرف اول وقت واخره، والفضيلة فيه إن كانت الفضيلة لأول الوقت كما في الظهر والعصر والمغرب، أو في تأخير الوقت كما في العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، وفي الفجر ما بين الصلاة أول الوقت بغلط أو بالإسفار بالفجر، كلاهما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يريد السفر ومرتبط بموعد قطار طائرة باص أي شيء، كل هنا يعني وجدت الظهر بقى عليه دقائق معدودة ونازل أدرك موعدي في السفر، فما أصليه ما يسمع هذا ما ينفع، أنت خايف على الظهر جزاك الله خير زادك الله خير، لكن بما أنك نزلت قبل أن يحين وقت الظهر فتنتظر، امشي إلى سفرك وحان وقت الظهر انويه جمع تأخير مع العصر، سيأتيك وقت استراحة صل الظهر والعصر، هتكون انتهيت من السفر صلي الظهر مع العصر، أخيرا تؤجل على أنك أخذت بالرخصة كما لو أخذت بالعزيمة، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. فلابد من معرفة هذا الشيء، وإن الصلاة لأوقاتها إلا ما كان من جنس الرخص كالجمع بين ظهر وعصر تقديما وتأخيرا، وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، كذا في الأسفار، وجمع التأخير في المرض، وما يكون في النسب كالعصر مع الظهر تقديما في عرفة، والمغرب مع العشاء تأخيرا في المزدلفة، فهذه تسمى رخص ونسب. وما كان من جنس الضرورة جمع لخوف أو مطر أو سفر. العلم بدخول الوقت الآن بيعلم بأشياء من غير ما نقعد نبص للشمس وللظل وكذا، عن طريق الساعة تستطيع تعرف الوقت، وعن طريق الأذان تسمعه مع مكبرات الصوت تسمع الأذان من أي منطقة وفي أي مكان، فسماعك الأذان علم بدخول الوقت، ونظرك في الساعة ومعرفتك أن الوقت قد حان، وما إلى ذلك من هذه الأشياء الحديثة التي تحدد لنا أول الوقت وآخره. العلم بدخول الوقت، وعلم بدخول الوقت أساسه الأذان، والأذان لغة الإعلام، فشرعا هو الإعلام بوقت الصلاة أو بدخول وقت الصلاة، وهذا الأذان من شعائر الإسلام، وله فقهه في كتب الفقه، ويراعى فيه مثلا أن المؤذن يكون حسن الصوت، جمهورية الصوت، ويفضل أن يكون الأذان بلا أجرة وبلا تقريب، لقول ابن عمر فقد نظر إلى رجل يؤذن فقال إني أبغضك في الله، ثم قال لمن معه إنه يلحن في أذانه ويأخذ عليه أجره. يلحن في أذانه نوع من اللحن أو التطريف في الأذان فيما عرف بعد باسم الأذان السلطاني. الأذان السلطاني لا تراعى فيه الأحكام المطلوبة في الأذان، والأذان نوع من الوحي الرباني الذي ينبغي أن تراعى فيه أحكام التلاوة، مثلا ما يجوز فيه المد وما ينبغي فيه القصر وما إلى ذلك. يعني مثلا هناك مدود تتم في الأذان لا طائل من ورائها ولا تصح، مد لفظ الجلالة متصلا بما بعده لفظ أكبر لا وجه له في اللغة، الله أكبر. يعني أظن هذا يعني في باب المقامات وغيره، أنا لم أدرسها ولم أعرفها، لكن هكذا وبيبحروا برضو وبنغرب يعني. لكن وبعدين مثلا العام برضو اللي يقول لك أكبر أكبر، أين يعني هذا؟ يعني هذا والعياذ بالله يعني لا يصح أبدا. ولا اللي هو مثلا الضم عنده يتحول إلى واو، حتى لما يكتب الله أكبر يقول لك الله هو أكبر، يعني ما في واو خالص، هنا هي الله أكبر، ضم فقط الهاء بلفظ الجلالة مضمومة الله أكبر. وقل بقية الأذان يعني بالشهادتين والحيعلتين والتهليل أو تكبير التهليل. يعني مثلا عندنا حي على الصلاة، عارض للسكون، حي على الصلاة، حي خلاص المدة ست حركة. طيب الجماعة الذين عندنا في الإذاعة وفي التلفزيون، لما تسمع أذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه أو غيره، حي على الصلاة، طب أنا جبنا نفذ يا عبد الباسط عبد الصمد منين؟ الله يرحمه. فيقعد بقى من 66 لغاية لما يقطع النفس لين ما يسكت. أو ده التقريب في الأذان المنهي عنه من بدع الأذان، ومحل خلاف ما بين الجماعة السنية والأوقاف والصوفية والناس دي، دول يتطربوا في الأذان زي ما هم عاوزين. يقعد في الأذان نسمع أذان يقعد 7 دقائق هذه. فالعلم بدخول الوقت عن طريق الأذان، والأذان منضبط، وأوله الله وآخره الله، أوله الله أكبر وآخره لا إله إلا الله، يبقى أوله الله وآخره الله. كم كلمة؟ 15 كلمة، 17 كلمة، 19 كلمة، هكذا في السنة كلمات معدودة. جاءت حكاية ال15 كلمة لما يكون أول الأذان عبارة عن تكبيرتين فقط، إنه أول الأذان 4 تكبيرات، فصح تكبيرتان الله أكبر الله أكبر بعدها أشهد أن لا إله إلا الله، فصح. طيب وحكاية ال19 كلمة أن في حاجة اسمها الترجيح في الأذان أخذ به الإمام مالك، إنه بعد الله أكبر الله أكبر إنه يلقي في المؤذن كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يقولها سر، يقولها في نفسه ثم يضع بها، لازم الترجيح في الأذان. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كل هذا، هو يعلم الأذان لأبي محذورة وبلال و المؤذن الثالث. النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤذنه الأشهر بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، وابن أم مكتوم وأبو محذورة. الثلاث صيغ في الأذان جائزة، صح؟ كله وارد في السنة وفي الصحيحين. وطبعا زيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر مقرر، هي من مما قاله بلال رضي الله عنه، كان يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة خير من النوم، قال اجعلها في أذانك، اجعلها في أذانك. واختلفوا هل هي في أذان الفجر الأول أو في الأذان الثاني، لأن الفجر له أذانان في السنة. أذان الأول كان يؤذن بلال، والثاني ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم ويمنع متسحركم، فكلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. سنة الأذانين في الفجر يعني نادرة الوقوع في زماننا هذا، موجودة يعني لم تختفي ولا يقال عنها سنة مهجورة، لكنها ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. وينبغي عند إقامتها أن تكون معلومة للناس حتى لا يقع اللبس للنساء في البيوت فتصلي على الأذان الأول ويكون الوقت لم يدخل بعد، فيكون معروف المؤذن الأول فلان والثاني فلان. أو ربما يعرف بحكاية الصلاة خير من النوم، تكون في الأول أو تكون في الثاني. فللفجر أذانان، الجمعة لها أذانان ولا ثلاث أذانات وارد، لكن ليس على الطريقة التي يعرفها الناس. في البخاري كان الأذان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر. النبي عليه الصلاة والسلام يطلع المنبر يسلم يجلس يبدأ بلال يؤذن. ولذلك ليس للجمعة سنة قبلية، لأنها مع أول وقت يكون الإمام على المنبر. وهكذا كان أبو بكر وعمر، وفضل من خلافة عثمان حصلت مشكلة في أيام سيدنا عثمان، دفعت المدينة كل اللي أسلم جاء إلى عاصمة الوحي يريد أن يتعلم الإسلام، بدأ الناس ينتشرون في أطراف المدينة. المؤذن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن بلال آنذاك، لأن بلال استأذن أبا بكر الصديق أن يؤذن لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم كان الأذان لا يسمع المدينة، وفي سوق خارج المدينة أهل السوق أيضا لا يسمعون، هذا بخلاف أنهم منشغلون في تجاراتهم بيعهم وشرائهم. فبدأت تحدث مشكلة أن ناسا يأتون إلى الجمعة متأخرين، أن ناسا يأتون إلى الجمعة متأخرين، يأتي إمام بيخطب يأتي ممكن تفوت الجمعة. فكيف نحل هذه المشكلة؟ وكبر الصوت ما فيه، نبني مسجدا اخر ونترك الصلاه، يعني الناس تصلي في مسجد ثاني وتترك فضيله الصلاه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، ما ينبغي. الحل الامثل الذي راه سيدنا عثمان سنه التبليغ بالاذان كسنه التبليغ في الصلاه. ما سنه التبليغ في الصلاه؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما مرض في أواخر حياته صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن صوته يسمع كل المسجد، فصار سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يمضي في الصف يشوف النبي عليه الصلاة والسلام هيكبر تكبيرة الإحرام، أين ينتهي صوته؟ عند منتصف الصفوف مثلا، فيقف عند منتصف الصفوف يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع هو صوته بالتكبير يسمع بقية المسجد. عرف هذا بسنة التبليغ، تبليغ في الصلاة. ليه العدم وجود مكبر صوت؟ ولأنه بدأ يضعف صوت النبي عليه السلام، كما أنه بدأ يتسع المسجد أو يكثر الناس. هذه السنة اللي كانت في الصلاة معهودة وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ سيدنا عثمان ينفذها بالأذان. أيوه، ممكن صوت المؤذن، مؤذن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصل لفين؟ هنا، هذا المكان من أطراف المدينة. أيوه، باقي ثلث المدينة الآخر، المنطقة المتبقية أطراف المدينة والسوق. فعند الدوراء مكان مرتفع قريب من السوق، أمر مؤذنا أن يؤذن للجمعة، فكان الأذان الثاني. فرمان الرواية تقول فزيد الأذان الثالث أراد بها الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان. لذلك في الحديث بين كل أذانين صلاة، يعني أذان وإقامة. لكن الناس أخذوا سنة سيدنا عثمان هذه وغيروها، وجعلوا الأذانين في مسجد واحد، وجعلوا الأذان الأول قبل دخول الوقت أو مع أول دخول الوقت، وبعدين الناس تصلي سنة قبلية للجمعة. لا تجدها في أي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا. وبعدين يطلع الإمام المنبر، وبعدين يأتي المؤذن فيؤذن بين يديه كأن الأذان له خاصة وبصوت هامس. ما قال هذه سنة عثمان رضي الله عن عثمان، ما خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام قيد والملة، قيد والملة. والأذان أوله كما علمت الله أكبر، وأخيره لا إله إلا الله بكلمات المعدودة، وأنه ما ينبغي فيه التصريم أو التلحين فيما يسمى بالأذان السلطان. الفقهاء قالوا لما يكون في مؤذن هيتفرغ للأذان نعطيه أجرا، ليس نظير الأذان وإنما نظير قطاع الوقت. حقه على الدولة إنه يعيش حياة كريمة وينفق على مصرفه، فهذا الذي يتفرغ للأذان، يتفرغ للإمامة، يتفرغ لتعليم الناس القرآن، يتفرغ للدعوة، يتفرغ للتدريس، كل هذه المهن ما كان ينبغي أن يكون فيها رواتب، إنما ينبغي على الدولة أن تكفل أصحابها حياة كريمة بحيث يتفرغون لهذه المهام التي لا بد منها. وإلا مثلا مسجد بدون مؤذن ممكن الناس يأتون إلى المسجد والمسجد مغلق، ما في حد أبدا. إنما هو لما بيتكلم بالمهمة ومسؤولية تحدد بيأتي ويفتح المسجد ويؤذن وما إلى ذلك، فهذا نعطيه يعني مقابل اقتطاع الوقت، وإلا فالأصل ليس له راتب. وما زيد على الأذان هو بدع. بمرور الأيام الأذان صار عليه زيادات من قبله ومن بعده. اللي من قبل الأذان يسموها التواشيح، واللي بعد الأذان اسمه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبيعتبروا هذا من شعائر الصلاة. لك معقولة شعائر الصلاة صلاة الفجر التواشيح بصوت الشيخ فلان حتى يرتفع أذان الفجر، ويبدأ سيدنا الشيخ فلان يعمل تواشيح يراعي فيها المقامات بصوت جهوري وحلو حاجة كده، لو كانت بديلة عن الغناء اللي موجود في الدنيا عن عين والرأس. ولا يكون في وقت العبادة ولا نسميه شعائر. فيقعد الشيخ، شيخنا المشهورين عندنا يقولوا التواشيح أول ما يحين وقت الصلاة، الله أكبر، يبدأ يصلي يأذن للفجر. كنا نقعد نتسحر على حس التواشيح هذه، لأنه كثير من هي تكون اهتمام بها في رمضان أكثر من غيرها، فدي زيادة على الأذان. تأخذ اللي تأخذه الشيخ بيقول تواشيح وصوته مكلف. طيب وبعدين بعد الأذان تلاقي المؤذن يبدأ يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقته الخاصة. صلاة كانت مشهورة عندنا بعد ما يقول لا إله إلا الله يقول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعدين يقول بقى إيه يا من أسرى بك الله ليلا صلاة والسلام عليك يا أول خلق الله. منين جبتها يا أول خلق الله؟ طب يا خاتم رسل الله أشير صح إنما يا أول خلق الله. وبعدين واحد ثاني من العوام في القرية يا صلاة والسلام عليك يا أحمر الخدين يا حلو يا زين. اللهم صل على النبي عليه السلام. بنروح نقول احنا بنصلي على الزين بنصلي على الزين عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ما قال للمؤذن ثم صلي عليه، صلوا عليه. نصلي عليك كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قد ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حملت له الشفاعة. دعاء الوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال ثم ادعو الله فإنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ماذا نقول يا رسول الله؟ قال سألوا الله العفو والعافية، يعني قل اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والدنيا والآخرة. بينها النبي عليه الصلاة والسلام من الألف للياء كما نقول نحن المصريين من طقطق لسلام عليكم. كل حاجه بينه مش محتاج ان الانسان ياتي بشيء من عنده ويبتدع ويخترع ويقول لك اصل دي بدعه حسنه. ليس في الدين بدعه حسنه، كل بدعه في الدين سيئه، ومن زاد في الدين او نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بانه قد خان بالله صلى الله عليه وسلم. يبقى العلم بدخول الوقت والجراعة في الأذان بأحكامه. لنا أخذت كده شوية تحبيش حول الأذان بتهمنا شوية يعني لتصحيح مفاهيم. العلم بدخول الوقت. الثاني من شروط الصحة طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. ما معنى الحدث الأكبر هنا؟ ما يوجب الغسل، والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء. وموجبات الغسل خمسة، موجبات الغسل خمس. برضو الأشياء دي كلها المفروض تبقى يعني زي ألف باء عند المسلم، العلم الذي تصح به عبادتك أو تصح به صلاتك. والصلاة هي المتبقية لنا من الدين، وهي آخر ما يفقد من الدين، وإن ضاع ضاع الدين كله والعياذ بالله. فموجبات الغسل خمسة. كافر أسلم، كافر وأسلم يجب أن يغتسل. طب نادر ما تشوف حد أنت يجي ويعلن إسلامه ويكون حد قاله يا فلان روح يغتسل، مش في دماغه أصلا. لا ممكن يشهد الشهادتين ويقف يصلي مع الناس، لا ده لازم يغتسل. وفي حاجتين كمان، يحلف عنه شعر الكفر ويغتسل. أسلم يبقى يميط عنه شعر أيام الكفر ويغتسل إذا لم يكن قد اغتسل ويغتسل. يبقى راعى أمورا من أمور الفطرة يدخل بها في الإسلام. يبقى الكافر الأسلم ويجب الغسل بالنسبة للغسل إذا مات دي يعني جنب دي كده من باب الله من باب الموازنة لأن الباقي يعني هياخد منحة آخر إذا الكافر إذا أسلم والمسلم إذا مات أنت شفت مسلم لا يغسل إذا مات لا ينبغي هذا وجوبا على الاستحباب الوجوبة مين الذي لا يغسل الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إنما يكفن في ثيابه وأيضا في باب الأحكام تارك الصلاة الذي مات دون أن يصلي الأصل فيه أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لكن عموم المسلمين باستثناء الحالتين هاتين يجب تغسيله رجالا ونساء طيب ثلاثة فيما يجب فيه الغسل خروج المني على وجه الدفق والشهوة خروج المني على وجه الدفق والشهوة سواء عقب احتلام أو عقب جماع أو مقدمات جماع أو ما شاكل ذلك لازم هنا وما شاكل ذلك عشان بقى فيه أمور تانية وكانتش مكتوبة في كتب الفقه يبقى خروج المني على وجه الدفق والشهوة لماذا قالوا على وجه الدفق والشهوة لأنه ممكن يخرج المني بدون تدفق ولا شهوة ويكون مرضا وهذا ليس منه الاغتسال خروج المني على وجه الدفق والشهوة عقب احتلال الشاب فينا ما بيعرف انه بلغ الحلم الا عقب احتلام في المنام ويجد اثر البلل في ثيابه فيدرك انه قد بلغ الحلم وقد يذكر احتلاما او لا يذكره والعبره ليست بالاحتلام وانما بالانزال فان احتلم فلم ينزل لا يجب الغسل عليه وإن أنزل ولم يذكر احتلاما وجب الغسل فأوضح علامة في بلوغ الشاب الاحتلام وأوضح علامة عن في بلوغ البنت الحيض وعندها احتلام أيضا أو تحتلم المرأة؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم فالاحتلام سواء ذكر احتلاما ولم يذكره يبقى خروج المني على وجه الدفق والشهوة عقب احتلام من ذكر أو أنثى أو عقب الجماع عندما يتزوج ويجامع زوجته فإنه يمني أو ينزل وربما دون الجماع يعني ما يحتاج إلى جماع إنما هو مثلا عمل نوع من المباشرة وكان شابا أو قوي الشهوة فإنه يمني يبقى مقدمات الجماع ممكن شاب يكون شهوته قوية فيمني من قبلة أو يمني من نظرة فهذا يوجب الغسل ما يكون من نظرة قليل يعني نادر في الشباب لكن من مباشرة كتقبيل او احتضان يكون وبكثرة. طيب قلت وما شاكا، لانه صار فيما يسمى بالتحرش الجنسي، يعني ليست زوجته وليست حلالا له، انما احتك بامرأة فأمنى. احتكاك ده الآن متاح، متاح يعني مش مباح، متاح عن طريق المواصلات، الاحتكاك في الزحام في شارع في مواصلة في كذا في كذا. فالشباب قد لا يتمالك نفسه ويمن، وممكن يظل جنبا لغاية لما يرجع للبيت، فيكون هذا من أهم الأسباب في وجوب الاغتسال. السبب الثالث، الرابع التقاء الختانين. التقاء الختانين يعني رجل يجامع زوجته، لكن لم يتم الجماع لضعف شهوة، لعدم انتصاب، لكن التقيا متجردين من الثياب وباشرها مباشرة واضحة. فالتقاء الختانين هذا معناه ختان الرجل مع ختان المرأة، وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرأة تختتن. للحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال العلماء أنزل أو لم ينزل، أو لجأ أو لم يولد، لأن المسألة وقفت عند الخارج، عند التقاء الختانين، ومجرد مباشرة انتهت لسبب أو لآخر. الأسباب في هذه الأوقات كثيرة جدا، يعني الرجل لو راجل جامع زوجته وبعدين طفل من الأطفال عنده دق عليه الباب وهو انشغل به، خلاص انتهى الموضوع اللي كان في ذهنه ده خلاص، أو هو خلاص يعني شطب، ممكن يكون مشطب بدل أو وخر، المهم يبقى التقى الختانان وما في إنزال ولا في إدخال، وجب الغسل. الأمر الخامس في موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس، كلاهما خاص بالمرأة. لا يمكن لامرأة تعطيها الدورة الشهرية، تسمى العادة، تسمى الحيض، يسموها دلوقتي بريود، ومعرفش يمكن كنت عشاها دم تاني، طبعا بريود بالانجليزي او بالفرنساوي مش عارف، لكن المهم زمان كانت الامهات فلان عليها ظهرها كنايات كده كان يعني. فالمهم ما بعدوش يقولوا مثلا عندها حيض او كذا، المهم ظهرت من الحيض بأحكام كثيرة في باب دماء النساء، ترى العلامة ولا ينقطع الدم ولا كذا، انقطع الدم أو رأت العلامة وجب الغسل. في فترة ما هي حائض لا بتصلي ولا بتصوم ولا بيأتيها زوجها، طهرت اغتسلت تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ممكن يأتيها قبل ما تغتسل بس انقطع الدم، ممكن للآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، أي بانقطاع الدم. فإذا تطهرن أي بالاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أقبل وأذن ما دام ذلك في موضع الولد، فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يبقى انقطاع الحيض وانقطاع النفاس، النفاس نزول الدم عقب الولادة،
يقصر عمله او يطول، يعني يقصر لدرجة انه ممكن مثلا لا ينزل منها الدم. قيل هذا عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها، ولا يوم ثلاثة ايام خمسة، ولا مع الولادة القيصرية. الان الطبيب او الطبيبة مع الولادة القيصرية نظف كل الدم ومعاش في دم مثلا، يبقى لفترة قصيرة. لا، النفاس الطبيعي يأخذ أسبوع اثنين، 15-20 يوم، 30، وينقطع الدم يطول ويقصر أو يقل ويكثر لغاية 40 يوما، أقصاها 40 يوما. وهذا القول الجمهور عدا عن الشافعي الذي قال يمكن أن يطول النفاس عند المرأة 60 يوما، وهو من القليل النادر لكنه موجود. إذا في هذه الأمور الخمسة موجبات للغسل، ماذا؟ خروج المني على وجه الدفن والشهوة عقب جماع أو عقب احتلام أو مشاكل، بالتقاء الختانين، بانقطاع الحيض والنفاس. الكافر إذا أسلم والمسلم إذا مات، هذه خمسة أغسال واجبة، وما سواها من الأغسال مستحب، مثاله أهمه غسل الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وكلمة محتلم يعني بالغ وليس المحتلم بمعناه. وبعض العلماء أخذ الوجوب بلفظه فيوجب غسل الجمعة، ومنهم من قال ليس معناه هكذا لبقية الأدلة في الباب، إنه لم يصل لحد الوجوب إنما هو سنة مؤكدة. ومن بعده سنة الغسل للعينين، فطر والأضحى. وأغسال مستحبة أخرى كالمحرم إذا أراد إحراما اغتسل لإحرامه، والحاج إذا أراد الوقوف بعرفة، أو من أراد دخول مكة، فهذه أغسال خاصة بالنسك. يبقى ده اسمه رفع الحدث الأكبر. ورفع الحدث الأكبر وهذه موجباته وتلك سننه، كيفيته ما بين فرض وسنة. فرض الغسل تعميم الجسد بالماء، ولا ننسى ركن النية، أنه ينوي أنه يغتسل، هيرفع الحدث الأكبر عن نفسه، ثم يعمم جسده بالماء عند الحنفية. يقال حنفية وأحناف، والحنفية أصح في اللغة. لو انغمس في الماء ثم خرج اغتسل. وطبعا الحنفية وأبو حنيفة رضي الله عنه كان في العراق، والعراق فيها طبعا الرافدان، ففي التراث وفيه الدجلة وفيه كذا، فكانت المية يعني الدنيا نغنغة، ودي طول عمرها العراق كانت كذا، لدرجة ان العاصمة بغداد اللفظ مأخوذ من البغددة. يعني زبيدة لما حبت توصل مية للحجيج في مكة خدتها من العراق. المهم، فعند أبي حنيفة انزل اغسل في المية واطلق، اغتسلت. عند المالكية في شرط اسمه الدلك، يعبدونه فرضا. ليه؟ لأنه في المدينة مريضة وليلة من الأبطال، فاشترطوا الدلك في الغسل عشان ما تسيبش ولا مكان. فكيف كان غسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا، ويستنجي، وإن نزل شيء من النبي على فخذه غسله ويتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل الرجلين إن كان في مكان يجتمع فيه الماء كالطشت ونحوه، يقال الطشت أو الطفل هو دلوقتي البهل، ويغسل فروة رأسه ويدلك حتى يصل الماء إلى أصول البشرة أصول الشعر، فلا يبقى تحت شعرة جزء بلا بلل، مع تخليل الأذنين والغسل الوجه والرقبة، فإذا فرغ من رأسه بدأ بالميامن قبل المياسر وبالأعالي قبل الأسافل، إذا ماشي كده في الغسل بنظام شخص يده اليمنى وتعاهد من تحت الإبطين والجنب الأيمن والجنب الأيسر ويخلل السرة، ثم يغسل ظهره ويدلك قدر ما يستطيع، يديه مش هتجيب كل ظهره لكن شوية باليدين وشوية بالماء بحيث يغسل كل الظهر، مش ينتهي من الغسل وبعدين لا يحس ان كده مفيش ميه راحت فيها كبرت او ظهرت لا يصح. ودلوقتي احنا عندنا الدش يعني مريح المسائل حلو قوي يعني، ولغسل رجله اليمنى ورجله اليسرى بطولها، وبعدين يخلل الاصابع الرجلين ويغسل المشط الرجل اليمنى والمشط الرجل اليسرى، وبذا يكون قد اغتسل ومره واحده تجزئه ولا يحتاج الى التكرار خشيه الاسراف في الماء. سيما احنا جربنا الغسل ابو حله وطبق كان عاده كده يعني، انت سخنت شويه الميه وتاخذ وترش وتستحمى ما في اسراف، انت مسافه ما تضبط الدش قد كده الميه اللي سرقت ومسافه تكيف نفسك، ما في واحد يستسلم ويكتفي بغسل الجنابه، ده بيروح ينظف نفسه بالصابون والشامبو والحاجات اللي طالعه دي، وبعدين يبدا يشيل الحاجات دي ويبدا يغتسل، في اسراف حقيقه. فانا بقول مع هذا الاسراف مش محتاجين مرتين وثلاثه، هي مره واحده تكفي، مره واحده تكفي، وما يكونش موسوس، لو موسوس يسيب الميه تعمل الجسد، وعندك في حته المره الواحده تكفي تاتيك جزئيه يكفي غسل واحد عن شيئين جاءت الجمعه مع العيد، جاءت الجمعه غسل الجمعه مع جنابه، يعني هو ليله الجمعه عامل فيها عليه وصالح عليه غسل الجمعه، يكفيه غسل واحد خلافا للألباني. قال في رواية بتقول استحدث غسل آخر، يعني ينوي غسل رفع الجنابة وبعدين ينوي للجمعة، والله المسألة يعني سهلة، وهي المرة الثانية رجل تبقى خفيفة وحلوة يعني. فيمكن يجزي على الرجل غسل واحد بنيتين، كان رفع الجنابة مع الجمعة أو كالجمعة مع العيد، هكذا. يبقى الغسل شرطه وأهم ما فيه النية وتعميم الجسد بالماء، والباقي ده كله سنن، إنه يبدأ بالرأس وبعدين الجانب الأيمن الجانب الأيسر الأعالي قبل الأسافل، يتعهد السرة يتعهد تحت الإبطين الركبتين، لأنه ربما يكون جالس مش يغتسل وهو واقف لمرض او لسن او نحو ذلك، يبقى لابد يكون في اماكن ما يصلهاش الماء لابد يتعهدها بيديه بالمسح والدلك، وما بين الاصابع اليدين والرجلين حتى يرى انه قد اغتسل وانه قد اختل جميع جسده، لما وعد، ألا إن تحت كل شعرة جنابة، ألا فبل الشعر وألقوا البشرة. إذا كذا رفع الحدث الأكبر، ما عادش جنب. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أجنب من احتلام أو كان متزوج، فيقول كنت جنبا فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فانخنت اضطريت واستخبيت. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قال ما وراءك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا. لا، قال كنت نجسا فاختلعت. خايفك لما خايف اسمع منك حاجه وانا جلد. قال بلفظ كنت نجسا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله المؤمن لا ينجس. سبحان الله المؤمن لا ينجس. ممكن تقول كنت جلد، انما تقول ما تقول كنت نجسا. سبحان الله المؤمن لا ينجس. واختزل ابو هريره رضي الله عنه. وهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول كنت شابا فاحترمت فلم اجد الماء فرحت اتمعق بالتراب، يعني يتيمم. فقال لك اذا كان يعني تيمم للوضوء هكذا او ممكن غسل وجبتين اني ما يخص اكيد هيتعاوز. قال فتمعقت على التراب يلف كده وضوء. فقال لي النبي عليه الصلاه والسلام انما يكفيك ضربتان للوجه والكفين. يعني التيمم للغسل كالتيمم للوضوء هو هو. يجزئك هذا اذا لم تجد الماء او كان الماء موجودا لكنك تعجز عن استخدامه. ولذلك التيمم بديل عن الغسل وعن الوضوء. لما حين وقت الصلاه يلفت انتباهي بعد رفع الحدث الاكبر ياتيك الكلام عن رفع الحدث الاصغر. والحدث الاصغر ماذا ناقض من نواقض الوضوء؟ ناقض من نواقض الوضوء يسمى بالحدث الاصغر. شوف انا قلت لك موجبات الغسل خمسه وانا مطمن كده ومستريح وما فيش مشاكل عندي، لكن لما اجي اتكلم عن نواقض الوضوء شيء بالنسبه لي صعب. انا قرات نواقض الوضوء في باب عدم نواقض الوضوء، حالة؟ طيب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.